إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على بعض المحاولات لإحياء فن المقام العراقي، لا سيما الفعالية الأسبوعية التي تجري في المتحف البغدادي والتي تستقطب الحضور وتبقي أجواء المقام حية في نفوس وذائقة الجيل الجديد. كما نعرج على كتاب للناقد إسماعيل إبراهيم عبد بعنوان القصص نصيات تداولية، هذا فضلا عن فقرة عن معرض تشكيلي في السليمانية يصور المقاتلات والمقاتلين الأكراد ولقاء مع شاعرة عراقية. المقام العراقي لون مهم من ألوان التراث العراقي، وقد كانت الفعاليات المختلفة التي تتضمن هذا الفن أكثر رواجا في الماضي لأسباب كثيرة، كالظروف العامة التي مرت بها البلاد والتي أدت إلى تراجع بعض الفعاليات الفنية والغنائية والموسيقية بشكل خاص، فضلا عن بعض المواقف التي ترى في الفن عموما تعارضا مع الدين، وهو ما أدى إلى خلق مزاج عام مبتعد عن الأجواء الفنية. مع هذا هنالك اليوم فعاليات غنائية وموسيقية تقام بين فترة وأخرى تتضمن المقام العراقي، ومن هذه الفعاليات تلك التي تقام في المتحف البغدادي، وما يميز هذه الفعالية عن سواها أنها تتم على أساس أسبوعي منتظم، وبالتالي لها ثبات يجعلها حاضرة لمتذوقي هذا الفن، كما أنها تجري داخل المتحف البغدادي المليء نفسه بالأجواء البغدادية المتنوعة. هذه الفعاليات الأسبوعية تسهم في إبقاء أجواء المقام محسوسة في المجتمع، وتردم شيئا من الفجوة بين الأجيال الجديدة والذاكرة الفنية والثقافية العراقية التي لم يتعرفوا أو يعيشوا الكثير من تفاصيلها.
لقاء البرنامج.
ضيفتنا في هذا الأسبوع شاعرة وإعلامية وهي حذام يوسف، تقول أن نشاطها الإعلامي عزز فهمها وتوجهاتها الثقافية بحكم متابعتها لمختلف النشاطات الثقافية الجارية في الساحة. أما على مستوى الكتابة فبالإضافة إلى المواضيع الوجدانية، حاولت التعبير في كتاباتها عن مواضيع مختلفة متعلقة بالمجتمع والحياة في البلاد.
النصوص الشعرية طبعا 90% منها هو كان البوح العاطفي اللي أحيانا هو يجي يمكن من وحي كلمة، من وحي أغنية، مو بالضرورة يكون من وحي تجربة يعني، لكن أغلبها نصوص البوح اللي يهم الحبيب يعني. بالمقابل طبعا عندي نصوص يعني ما خارجة عن دائرة الحب والحبيب والمشاعر والرغبات والبوح العاطفي، نصوص كتبتها الوالد الله يرحمه وإلى عمي أيضا الله يرحمه، يعني كتبتهم لهم شخصيا يعني، وقصيدة لوالدتي الله يعطيها طولة العمر عن طريق دعائها يعني وبساطتها بالحوار مع الرب، وقصيدة أيضا يمكن قريتها حتى في مهرجان رابطة الأديبات اللي هي كانت عن بغداد يعني. أنا قرأت العدد كثير من الشعراء العرب العراقيين، وكنت أستمتع جدا عند قراءتي لقصائد محمود درويش، وأستمتع أيضا من أسمعها، ونزار قباني أيضا طبعا لا يعلى عليه يعني، لأن عنده موسيقى عجيبة غريبة بالقصائد. النصوص النسائية أقرأها للفضول فقط يعني، ما عندي متعة القراءة يعني أقرأ الوفاء عبد الرزاق مثلا، أقرأ نازك الملائكة، لكن نازك الملائكة ما أحس أستمتع من أقرأها يعني، أحس يعني ماكو متعة قراءة الشعر يعني بهذا الموضوع، فقراءته محدودة لهم. لكن العرب من الشعراء فقط يعني من القدماء جدا، أنبهر بقصائد الحلاج وأمرؤ القيس، ومن الشباب العراقيين طبعا الدكتور حسين القاصد كلش تعجبني كتاباته، وأحس حتى مرة يمكن قلت له بيها نفس حلاجي القصائد مالتك. فهم دول اللي أقدر يعني أقول، لكن اللي تأثرت بيه واللي يمكن يعني النصوص الشعرية بيها شيء منه فهو نزار قباني أعتقد يعني. إنجازات الثقافية إذا على مستوى عملي كصحفية وإعلامية فكثيرة أكيد يعني، بحكم مواكبتي لكل النشاطات الثقافية، الجلسات، الفعاليات الثقافية والفنية، كوني مسؤولة صفحة ثقافية في صحيفة كل الأخبار، فملزمة أنا بحضور الجلسات، مو فقط رغبة من عندي ومحبة لهذه النشاطات، وإنما هو واجبي كصحفية، وأيضاً مشرف على إعداد وتقديم بعض البرامج الثقافية في إذاعة المدى، فهذا أيضاً يخليني مواكبة جداً لأغلب الفعاليات، أو على الأقل اللي أقدر أوصلها وتكون متناسبة يعني مع وقتي. فيعني كتبت العديد من المقالات أيضا لبعض الصحف خارج نطاق ثقافية كل الأخبار يعني في طريق الشعب بالصباح، وبالإضافة إلى نشاطات وزارة الثقافة وبعض الفعاليات اللي قامت بها. نشاطات طبعا خارج العراق أكيد يعني، ما يعني تجيني أحيانا دعوات يعني أكثر من مرة وجه للأستاذ فائز الحداد الشاعر والناقد دعوة للحضور في دمشق يعني، ويمكن في عمان أيضا اتحاد أدباء العرب هناك، لكن بحكم وضع الاجتماعي يمكن حتى بالمحافظات صعب علي أنه أتنقل يعني إلا في حدود يعني ظروف خاصة وشروط خاصة. لكن من ضمن المهرجانات اللي أيضا أعتز بها يعني حضرتها كانت دعوة من رابطة الأديبات العراقيات لمحافظة النجف، كان مجموعة فعاليات للنساء يعني شعر تشكيل أعمال يدوية شعر شعبي، فكانت تجربة مميزة جدا بوقتها. بعد سقوط النظام مرحلة الانفتاح اللي مر بها العراق على كل الجبهات إذا جاز لي التعبير، من ضمنها طبعا المجال الثقافي والأدبي وما يخص دور المرأة يعني، فأكيد كان لها حضور واضح وفعال بحكم الظرف الحالي اللي نعيشه، بحكم حرية الكتابة، حرية النشر، الباب المفتوح على مصراعيه يمكن إلى كل الأدباء ومن ضمنهم طبعا الأديبات. يعني نشاطهم أكيد إلى حد ما عبر مرحلة الخوف، الخجل، التردد، التشكيك بكونها أديبة أو لا، مع بعض الاعتراضات طبعا من بعض الأدباء. لحد الآن أكو بعض الملاحظات أنه يعني لا زال الأدب النسوي يحبو ولا زال في طور النمو بسبب طبعا الظروف اللي تحيط بينا. يعني أنا نفسي كصحفية وكشاعرة أشوف بعض المضايقات من نفس الوسط الأدبي، فبالتأكيد هذا بالإضافة إلى مسؤوليات المرأة طبعا الأخرى الإنسانية والحياتية، هذا كله أكيد يحجم من دورها. وحتى إذا كان إذها إبداع حقيقي ما ممكن تطلقه مثل ما يطلق الرجل بحرية وبأبواب يعني مشرعة على مصراعيها إليه، لكن المرأة لا زالت تعاني من قيود بالرغم من الدور الجميل اللي تلعبه حاليا سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الاجتماعي. طبعا أنا أتمنى يعني يكون لي حضور مميز يعني ضمن الأقلام النسوية العراقية ويكون اسم يشار له بالبنان مثل ما نسمع. على المستوى العام طبعا أنا جزء من هذا الوضع العام المربك اللي عيشه العراق الحبيب، فأتمنى يعني أتمنى صادقة أن الوضع يكون أكثر أمان أكثر استقرار، يكون وطننا معافى. إذا كان هو بصحة وعافية وسلامة فأكيد إحنا بالتواصل أكيد راح نكون إحنا أيضا بصحة وعافية ضمن هاي الدائرة النظيفة إن شاء الله تكون من كل الشوائب اللي هو الوطن.
لا تفطر قلوب الحب صايمة، لا تهيج جروح.
كتاب القصص ونصيات تداولية، كتاب آخر للناقد إسماعيل إبراهيم عبد يتعرض لموضوع النقد القصصي. الناقد إسماعيل إبراهيم عبد من مواليد بابل عام 1952 وحاصل على بكالوريوس آداب عام 1979. الكتاب من منشورات مديات ثقافية في دار الزيدي للنشر والتوزيع والإعلان، ويقع في 325 صفحة من القطع الكبير، وهو ينقسم إلى 4 فصول رئيسة، هي التشكيل المظهري وجملة القص، التنميط النوعي للقص، مهيمنات الجدل الفكري للقص، جماليات وثقافة القص. ويتضمن كل من هذه الفصول مواد مختلفة. الكتاب كما يظهر من عنوانه محاولة في البحث النظري النقدي في فن السرد، ومن مقدمة الكتاب نقرأ الفقرة التالية: القص في محور اتجاهاته الصياغية فن راقٍ، له ما يميزه من آليات فنية دقيقة النظام لكونها تسهم مباشرة في تركيب الدلالة على المستويين النصي والخطابي. عليه يمكن التطرق إلى تركيب الدلالة على المستويين النصي والخطابي، وكذلك مظاهر ومضامير التداول. كما نقرأ من الفصل الأول الفقرة التالية: للوقوف على الكيفية التي يتشكل بها المظهر النصي، من الأفضل أن نتجاوز بفهمنا بعض أجزاء المنطق، خاصة تلك المتعلقة بجدل الشكل والمضمون، لصالح الجملة المؤدية مضامين سردية غير آبهة بذلك التاريخ الطويل الذي يفصل الشكل عن المضمون، أو يعاشق دلاليا بينهما، أو يعاضد المستوى الشكلي لحساب المعنى أو العكس. ذلك أن الجملة ما هي إلا احتواء عن الشكل الكلي، وهي تأخذ بالسرد كله شكلا ومضمونا كجوهر لغوي، حيث أن علم النص الحديث اقتضى أن يتوقف ذلك اللا توافق بين أطار اللغة كشكل ومضمون واللغة كدلالة ومعنى. لسوف نقوم بالإشارة إلى تعطل الجدل بين الشكل والمضمون، والإشادة بالجملة الموجزة سرديا وقواعديا، حيث تقوم بتطهير الهيكل السردي العام للنص، والهيكل هنا يفهم على أنه عنصر قص محايث لبيئة نصية متتامة الجوانب. أقيم في مدينة السليمانية معرض فني في مركز مارغريت، يصور المقاتلين والمقاتلات الأكراد من قوات البيشمركة وغيرها. اللوحات التي تم عرضها هي الفنان هريم جمال، ونالت الرسوم المعروضة استحسان الحضور، لا سيما في الظروف الحالية التي يواجه فيها المقاتلون والمقاتلات الكرديات الإرهاب داخل العراق وفي سوريا أيضا. والمعرض يأتي في محاولة لإسهام الفن في المشاركة في هذه المعركة الجارية. يذكر أن صورا للمقاتلات الكرديات لا سيما في معارك كوباني سبق أن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق، ونالت اهتماما واستحسانا من أوساط شعبية واسعة لما تحمله من بعد رمزي ومعنوي، في ضوء الانتهاكات الكبيرة التي قام بها داعش ضد النساء في العراق وغيره من الأماكن. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد وتقديم عادل محمود.